هذا الكتاب العظيم ولدينا في الباب الرابع نتكلم حول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأخذنا قصة من الكلام في هذا الحديث وعرفنا ما المراد بالمسلم هنا وكذلك ما المراد بالمسلمين وأنه يدخل فيهم كذلك المسلمات ويدخل فيهم كذلك أهل الذمة الذين قاموا بأداء الجزية الواجبة عليهم والتزموا بالحقوق وبالشروط التي ذكرناها فيما سبق المعروفة بالشروط العمرية. ثم نتكلم على تعليق الحافظ ابن رجب على كلمة المسلم. من هو المسلم؟ يقول حافظ ابن رجب المراد بذلك المسلم الكامل الإسلام، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب. هذه الكلمة نحتاج أن نفهمها، من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من آذى المسلمين فقد انتفى عنه الكمال الواجب. وهناك فرق بين الكمال الواجب والكمال المستحب. الكمال الواجب إذا ترك فإن الشخص يأثم بتركه. الكمال الواجب إذا ترك فإن الشخص التارك له يأثم بذلك، أما الكمال المستحب إذا ترك فإن الشخص لا يأثم بذلك. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة. فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، يعني في مقابل لو أردنا أن يعني نوضحها أكثر، أذية العبد للمسلمين بلسانه ويده محرمة. أذية المسلم أو المسلمين باللسان أو باليد محرمة. يقول: فإن أذى المسلم حرام باللسان واليد، فأذى اللسان القول، أذى اللسان القول، وهذه سنفسرها بعد قليل. فالقول أحد ما يحصل به الإذاء من اللسان، ويحصل الإذاء بأشياء أخرى. وأذى اليد الفعل، وهذه سيأتي الكلام فيها أيضا تفصيلا. طب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بذلك؟ يقول حافظ ابن رجب: والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وصف بهذا في هذا الحديث، يعني وصف المسلم بهذا، لأن السائل كان مسلما قد أتى بأركان الإسلام الواجبة لله عز وجل ويجهل دخول هذا القدر الواجب، يعني أتى بأركان الإسلام ولا يعرف أن هذا من الواجبات. وجوب حفظ المسلمين من أذى اللسان واليد، لا يعرف أن هذا من الواجبات، هكذا قال الحافظ ابن رجب، وإنما يجهل دخول هذا القدر الواجب من حقوق العباد في الإسلام. يعني كان يعلم أركان الإسلام ويجهل أن هذا من الواجبات، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما جهله. وسيأتينا في الباب الذي بعد ذلك والباب الذي بعده الخامس والسادس أنه عليه الصلاة والسلام أجاب بأجوبة أخرى بحسب حال السائل، بحسب حال السائل. وهنا ابن رجب يقول بأن لعل السائل كان عالما بأركان الإسلام ولم يعلم أن هذا القدر هو وجوب تجنب أذية المسلمين، لا يعلم أن هذا من الواجبات. هذا معنى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ننتقل إلى نقطة أخرى، لماذا خص اللسان واليد من بين بقية الجوارح؟ لماذا لم يقل المسلم من سلم المسلمون من أذى رجله أو أذى عينيه النظر أو أذى فرجه ونحو ذلك؟ لماذا خص اللسان واليد من بين بقية الجوارح؟ أولا ما يتعلق باللسان، قال الحافظ ابن حجر وغيره، لأن اللسان هو المعبر عما في النفس، اللسان هو الذي يعبر عما في نفس الإنسان، ولا يعرف ما في نفس الشخص إلا بتعبيره بلسان غالبا. ثانيا لأن اللسان يمكنه القول فيما مضى، يعني في الماضين وفي الموجودين وفي الحادثين بعد، يعني اللسان يتجول، ممكن يتكلم ويسب في الماضين ويؤذي الماضين ويسب الحاضرين وكذلك يسب من سيأتون بعد، متجول، يعني أذى اللسان عام، أذى اللسان عام. ثالثا في ذكر اللسان دون القول، يعني لم يذكر المسلم من سلم المسلمون من قوله وإنما قال من لسانه، لأن فيه فائدة ونكتة، يقول أنه يدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء بالآخرين، ليخرج لسانه استهزاء بالآخرين، هذا يدخل في الأذية. وإخراج اللسان في الحقيقة يختلف باختلاف المجتمعات، وهذه يعني فائدة استطرادية ربما يحتاج إليها الشخص. مثلا هنا في بلادنا إخراج اللسان للشخص الآخر نوع من الاستهزاء به، ولا يرضاه الشخص الآخر المقابل له. في بعض البلدان مثلا كالمملكة العربية السعودية إخراج اللسان ليس فيه عيب، بل يكون أحيانا على سبيل التعجب في الكلام وتأييد الكلام، وقد تجد أحدا من الكبار والوجهاء والعلماء أو غير ذلك يتكلم وهو يتناقش معك قد يخرج لسانه، وكما قلت هذا ربما أنت أول ما تصادف ذلك وتحمله على عادة أهل بلدك تستغرب وتقول هذا الشخص يستهزئ بي. إذا كنت مع زميل لك أو ترب من أطرافك أو واحد أقل منك ويخرج لسانه ربما تتهمه بأنه يستهزئ بك، أقصد هناك وهي عندهم ليس فيها شيء، ممكن أي واحد يخرج لك لسانه أثناء الكلام، فعندهم إخراج اللسان ليس نوع من الاستهزاء وإنما هو نوع من التعجب أو ما يؤيد به الحديث. وهذا في الحقيقة عندما حصل معنا استغربنا أشد الاستغراب، وكنا ننكره إنكارا شديدا حتى عرفنا أن هذه عادة أهل البلاد وهذا ليس لمستنكر عندهم، فلينتبه الإنسان لهذا، ربما تحتاج لهذه الفائدة. أما عندنا وعند الكثير فإخراج اللسان نوع من الاستهزاء بالآخرين. وقالوا قدم اللسان على اليد لأن إذاء اللسان أسهل، إذاء اللسان أسهل من اليد، حركة اللسان سهلة، وكذلك لأن إذاء اللسان أكثر وقوعا وأشد نكاية، أثر إيذاء اللسان شديد. وسنأخذ الآن سنأخذ بعض الأشعار وقبل ذلك الأحاديث في ذلك. إيذاء اللسان شديد، قد يبرأ الجرح من السيف والسنان ولا يبرأ ما صنع اللسان. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها ما جاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. يعني كلام حسان بن ثابت، وما يقوله من الشعر في هجاء المشركين أشد عليهم من رمي ذي النبل ونحو النبال زي الرماح والسهام وغير ذلك. يعني الكلام الذي والشعر الذي يهجو به حسان قريشا أشد عليهم من السهام والرماح والسيوف. و جاء في حديث الترمذي برقم 2616 حديث مشهور في حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا نبي الله. قال: فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: كف عليك شر اللسان. فقال معاذ مستغربا: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما أو مما نتكلم به، فقال: سكلتك أمك يا معاذ، فقدتك أمك. وهذه كلمة كانت العرب تقولها ولا تقصد حقيقتها، يعني لا يريد حقيقة هذه الدعوة، وإنما هي نوع من الزج، مثل تربت يداك تربت يمينك ونحو ذلك. قال: سكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجاء في الصحيحين في بيان خطورة اللسان قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وفي سنن الترمذي برقم 2407 عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع لي اللسان فتقول له اتق الله فينا. يعني إذا أصبح ابن آدم في صباحه في بداية يومه الأعضاء تحذر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يعني إذا أصبح الإنسان في يومه الأعضاء تخاطب اللسان وتقول له اتق الله فينا، يعني يا أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وكما قالوا في اللسان أنه صغير الجرم عظيم الجرم، يعني صغير الجرم يعني حجمه صغير لكن خطره كبير وكبير جدا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي كريمة السلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين به فيها. يعني الإنسان يقول كلمة لا ينتبه لها، قاله خلاص تيجي زي ما تيجي، يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، لا يتبين فيها يعني لا يتدبرها. يزل بها في النار. كم من الناس يتكلمون الكلام ليل نهار لا ينتبهون له ولا يتدبرونه، يأتون الكلام على يلقون الكلام على عواهنه في المجالس وفي الأماكن العامة وفي المناقشات في المحاورات في كلام الأصحاب مع بعضهم إلى غير ذلك. إن العبد ليتكلم الكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي صحيح البخاري كذلك إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، يعني كلمة طيبة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها. قد تتكلم بكلمة طيبة تدعو واحد للصلاة وأنت ماشي إلى المسجد مثلا، أو تقول له يا فلان اتق الله اطرق السجائر، أو فلان اتق الله اطرق هذه سماع الغناء، كلمة قلتها وأنت ماشي فيرفعك الله جل وعلا بها. هذه كلمة، كلمة طيبة فيها أجر عظيم جدا. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. هذا شيء خطير جدا وموجود، يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي الأخير يقول لك إن كنت بهزر أو بمزح فيهوي بها في النار، في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وجاء في موطأ الإمام مالك عن أسلم مولى عمر وهو ثقة أبو خضرم أن عمر دخل على أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، يعني ماسك لسانه وبيجر فيه. من هو الصديق ماسك لسانه وبيشد في لسانه؟ فقال له عمر مه غفر الله لك، يعني ماذا تصنع؟ غفر الله لك وأنت صديق للأمة. فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد، يعني هذا الذي يريد أن يهلكني. إذا كان الصديق يفعل هذا ويقول هذا ويشد ويجبر لسان نفسه هو صديق هذه الأمة، فماذا نصنع نحن وماذا يصنعون من هم دون الصديق بمراحل ولا مقارنة. وكان الإمام مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام. الإمام مالك يقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء، يعني الصبيان. الإمام مالك يقول كثرة الكلام لا توجد إلا عند النساء وعند الصبيان. وقال الشاعر وإن لسان المرء ما لم يكن له حصاص على عوراته لدليله. اللسان لابد يكون ليه حصى، يعني حصى يعني تمنع من الكلام، كأن واحد حاطط حصى صغيرة في فمه فتمنع اللسان من الحركة. وإن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل، يبين ويظهر سوآته. وقال الحسن بن هانئ إنما العاقل من ألجم فاه بلجام. العاقل الذي يلجم فاه بلجام، كما تضع لجام للفرس تضع لجاما للفم. وقال مت بداء الصمت خير لك ذا من الكلام. مت بداء الصمت خير لك من هذا الكلام الذي لا يفيد. وقال آخر يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. يموت الفتى من عثرة بلسانه، يعني واحد عندك عثرتان، عثرة بالرجل واحد ماشي اتعثر بلغتنا، اتعثر في كوبة أو في صخرة أو في رصيف وقع فقد يجرح، وقد الجرح يأخذ يوم أو يومين أو شهر ويندمل. والعثرة الأخرى عثرة اللسان، أيهما يبرأ أولا؟ يقول هنا يموت المرء من عثرة بلسانه، رحمك الله، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. يقول فعثرته من فيه ترمي برأسه، يعني الكلمة اللي قالها بلسانه تعثر بها ترمي برأسه. سنبين الآن يعني ايه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. الخطة اللي أخذها في رجليه هتاخد يوم أو اثنين أو شهر وتبرى، لكن العثرة التي بلسانه يموت الفتى من عثرة بلسانه، كأن يقول كلمة كفر والعياذ بالله فتذهب رأسه بسببها. يقول فعثرته من فيه اللي قالها بلسانه الذي قالها بلسانه ترمي برأسه تؤدي إلى قتله وإقامة حد الرد عليه بسبب كلمة يقولها بهذا اللسان الصغير الصغير في جرمه وفي حجمه. إذا يوم أخطر عثرة اللسان، عثرة اللسان أخطر من عثرة الرجل وأخطر من عثرة في اليد أو أخطر من ضربة في الجسم. لذلك من المشهور من الشعر على لسان أهل العلم جراحات اللسان جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. جراحات السنان بالسيف تضرب أو بالسنان أو بالسكينة أو بالموس أو نحو ذلك تلتئم وتبرأ ويبرأ الجرح. جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. جرح اللسان لا يلتئم، إذا واحد شتم واحد أو عيره بأمه أو بأبيه أو بزوجه مثلا أو بنسبه ثم جاء بعد ذلك يصالحه يقول له أنا آسف وأنا أخطأت، ممكن يقبل عذره ويقبل اعتذاره، لكنه لا ينسى هذا العيب وهذا الجرح وهذا التعيير الذي عيره به. في الظاهر قد يتسامح معه، لكن في الحقيقة هذا الجرح لا يندمل. وكذلك قد يتزوج إنسان امرأة وإذا حصل له غضب منها قد يعيرها بأبيها أو بأمها أو بعائلتها أو بفقرها أو بنحو ذلك ثم بعد ذلك يصالحها، لكن التعيير يبقى في قلب المرأة أو في نفسها. إذن يقول جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، وهذا يدلنا على خطر اللسان وخطر الكلمة. ومنه ومما ذكرناه يتبين لك أن ما يقوله بعض الناس من أن الخروج على الحكام لا يكون باللسان وبالكلام كلام مخالف للدليل ومخالف الواقع، لأن كما قلنا أن خطر اللسان قد يكون أعظم خطرا من السنان والسيف والرشاش والبندقية ونحو ذلك. ولذلك سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال العجب أنه يعني ذا الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، الخروج على الحكام والأمراء كما يكون بالسيف يكون بالقول والكلام أيضا. يقول يعني هذا ما أخذ السيف، يعني لم يأخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد اعدل، هذه قسمة والله ما أريد بها وجه الله. فقال له ويلك من يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني رب العالمين يأمنه سبحانه وتعالى على وحيه وعلى شرعه، وأنتم لا تأمنوني على ذهيبة أو شيء من المتاع والحطام. فقال الشيخ ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول، يعني قبل ما الناس تخرج بسيوفها يسبق ذلك الخروج بالقول واللسان والكلام وشق عصا الطاعة بالكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى في تعليقه على رسالة الشوكاني رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، قال في حديث هذا الرجل أيضا: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتي، إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاتي. قال: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالكلام. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول هذا ما أخذ السيف، يعني هذا الرجل لم يأخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر عليه. ثم يبين الشيخ يقول: وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام والخروج بالسيف فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم هو زنا الفرج، زنا الحقيقة هو زنا الفرج. ولهذا قال في آخر الحديث: والفرج يصدقه أو يكذبه. قال الشيخ: فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مراده. انظر إلى يعني كلام العالم الرباني في جمع الأدلة وعدم الانصياع لمجرد للأهواء أو الآراء، يقول هذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم، ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. ثم قال: الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لابد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، يعني الإثارة، تحصل الإثارة من الخطباء ومن الوعاظ ومن الكتاب ومن الذين يتكلمون في القنوات الفضائية، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. السنة الحديث الذي ذكرناه، حديث الرجل الذي قال له اعدل اعدل، قال يخرج من ضئض هذا أقوام الحديث. والواقع يبين أنه لا يمكن أو لا يكون الخروج بالسيف إلا إذا سبقه كلام وإثارات. قال الشيخ: أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع فإنا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لم يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف، لابد أن يكون هناك توطئة وتمهيد، يذكر يقول قدح في الأئمة وستر لمحاسن الأئمة، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء، يعني يبدأ كما يقول التعبئة وإثارة الناس وتأليب الناس على حكامهم، وعند ذلك يخرج الناس إلى التحرير وإلى غير التحرير. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين انتهى. سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هل الخروج على إما يكون بالسيف فقط أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منافذتهم والتظاهر ضدهم؟ فأجاب حفظه الله: ذكرنا هذا لكم، قلنا الخروج على الأئمة يكون بالسيف وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم، فالكلام خروج. هذا كلام الشيخ الفوزان، فالكلام خروج. وقال أيضا حفظه الله: وفي عصرنا ربما سموا من يرى السمع والطاعة لأولياء الأمور في غير معصية عميلا. يعني الناس الذين يقول لهم إلزم السمع والطاعة للأمير أو الحاكم إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يقول هؤلاء عملاء بيأخذون رواتب من أمن الدولة أو شيكات من حكومة أو من وزارة الداخلية، يقول لك هذا عميل. واحد يقول لك أنا شفته طالع من مديرية الأمن، طيب طالع من الأمن يمكن طالع مقبوض عليه ولا حاجة وأفرج عنه، لا يقول لك طالع من مديرية الأمن يعني من كان بياخذ إيه شيك ورايح يصرفه من البنك. الشيخ يقول في عصرنا ربما سموا من يرى السمع والطاعة لأولياء الأمور في غير معصية عميلا أو مداهنا أو مغفلا، فتراهم يقدحون في ولي أمرهم ويشهرون بعيوبه من فوق المنابر وفي تجمعاتهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية. عندك نصيحة تقفش على المنبر قدام الناس تشهر به، ده حتى ده النصيحة للشخص العادي إذا كان شخص مثلك لا يصح لك أن أنت تشهر به أمام الناس، كما قال الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. هذا كلام الشافعي ومشهور. قال في الحديث من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد في المسند مجلد الثالث صفحة 404 من حديث عياض ابن غن رضي الله عنه، ورواه ابن أبي عاصم في السنة. واحد مش قادر خلاص يعني هذا إذا تيسر في بعض الأماكن ممكن يرسل فاكس، ممكن بعض يرسل مع وزير أو مع فلان، ولم يتيسر له فقد أدى الذي عليه. يقول الشيخ أو إذا رأى ولي الأمر إيقاف أحدهم عن الكلام في المجامع العامة تجمعوا وساروا في مظاهرات، يعني لقال لك مثلا لا تخرج من هذه البلدة، إلزم هذه البلدة أو إلزم مسجدك، يقول تجمعوا وساروا في مظاهرات يظنون جهلا منهم أن إيقاف أحدهم أو سجنه يسوغ الخروج. وكما قال الإمام أحمد قال له أفلا نخرج، أفلا ترى ما نحن فيه من الفتنة؟ قال أحمد هذه فتنة خاصة، فإذا وقعت الدماء أصبحت الفتنة عامة، يعني منعك أو منع غيرك هذه فتنة خاصة إلى الآن، يعني الضرر محصور، الضرر محصور في عدة أشخاص، ممكن يكون 100,000 20,000، لكن إذا وقعت الدماء أصبحت الفتنة عامة كما هو حاصل الآن كما ترونه وكما تسمعونه، والفوضى الضاربة في بلادنا، والتي لا يستطيع أحد إلى الآن أن يحدد هذه الفوضى وما حصل عليها على الناس من البلاء فيها. يقول الشيخ يعني إذا حصل إيقاف أو سجن البعض يقول إن هذا يسوغ عندهم الخروج، أو لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عند مسلم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني عندما قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم أو أفلا نقاتلهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. الناس بتقولك الوقت طب احنا في الوضع ده طب احنا ما يعني ينكر حتى الأشياء البديهية، طب انت عندك وزارة كاملة اسمها وزارة الأوقاف والشؤون يمكن فيها شؤون إسلامية أو ما فيش فيها شؤون إسلامية، وزارة كاملة تعين الخطباء وتعين الأئمة وتعين مقيم الشعائر وتعين خدام المساجد، أليس هذا من إقامة الصلاة؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا كلام من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعجبه هذا خلاص يذهب إلى البحر ويشرب من البحر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعجبك هذا اذهب فاصنع ما شئت إلا أن تروا كفرا بواحا. واحد يقول لك طب افرض ما شفناش الكفر، يمكن سمعت كل واحد، لكن هذا ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينه؟ هذه رؤية علمية، هذه رؤية علمية، فالحكم واحد. يقول إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وذلك عندما سأل الصحابة واستأذنوه لقتال أئمة الظالمين، قالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال إلا أن تروا كفرا بواحا. ثم ختم الشيخ هذا البحث بقوله: ألا يعلم هؤلاء كم لبث الإمام أحمد في السجن؟ وأين مات شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الإمام أحمد لبث في الفتنة من عهد المأمون إلى أن جاء المتوفي، يعني مر بثلاثة عصور: عصر المأمون وعصر المعتصم وعصر الواثق، إلى أن جاء المتوكل فرفع الله بالمحنة. كل هذه العصور مع تعاقب هؤلاء الخلفاء والإمام أحمد يقول: إياكم الدماء، إياكم الدماء، يحذر ويقول إنها فتنة خاصة، فإذا وقع السيف أصبحت فتنة عامة. فربنا جل وعلا بكرمه ومنه رفع البلاء بعد هذا الصبر الطويل، وجاء المتوكل فرفع المحنة ورفع الإمام أحمد وأظهر أمره وأمر بإشاعة السنة والتحديث في المساجد ومنع الكلام بمذهب المعتزلة وامتحان الناس بمذهب المعتزلة، وأظهر السنة وأظهر أهلها بعد أي شيء، بعد الصبر. ربنا جل وعلا لا يضيع أجر الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالشيخ يختم كلامه ويقول: ألم يسجن الإمام أحمد بضع سنين ويجلد على القول بخلص القرآن؟ فلما لم يأمر الناس بالخروج على الخليفة؟ وألم يعلموا أن شيخ الإسلام مكث في السجن ما يربو على سنتين ومات فيه؟ لما لم يأمر الناس بالخروج على الوالي مع أنهم في الفضل والعلم غاية، فكيف بما دونهم؟ انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان في محاضرة ألقاها بمدينة الطائف في تاريخ 3/3/1415 في مسجد الملك فهد بالطائف. نعم تفضل.
الله Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر على الإخوة سؤال في قضية أفضل الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى إمام فنصحه وأمر ونهاه فقتله، هذا ليس فيه تعارض لأن الإشكال في الحديث، رجل شخص عنده نصيحة يذهب إلى الحاكم فيبدي له النصيحة إما بالكلام بنفسه أو بالخطاب أو كما قلت برسالة، وإن استطاع أن يدخل بنفسه لا بأس، لكن سواء سمع منه أو لم يسمع، لكن لم يقل له اذهب إلى ميدان التحرير وجمع مئات الألوف من الناس واعتصم واعمل إضرابات واعتصامات ومظاهرات، هذا كله خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالحديث هذا ما يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. ننتقل إلى الجزء الثاني في الحديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لما خص اليد مع أن الفعل قد يحصل بغيرها، قد يحصل الفعل بغير اليد. يقول بأن لأن أكثر الأفعال تقع باليد، أكثر الأفعال تقع باليد، واليد بها البطش والأخذ والقطع والوصل والأخذ والمنع والإعطاء ونحو ذلك. وأيضا يدخل في اليد المعنوية، مثل أن يعني إنسان يستولي على حق آخر بدون ما يضع يده عليه، يعني كان مثلا يتصل بواحد يقول الله يا فلان هذا افصل مثلا العمل وحط فلان الثاني مكانه، أو أعطني حقه، أو يأخذ مثلا حكم من المحكمة بظلم أو برشوة أو كذا، فهذه اسمها اليد المعنوية. اليد المعنوية تدخل أيضا في تلحق باليد المعروفة، تلحق باليد المعروفة، يعني اليد المعنوية التي يستولي بها على حق الشخص ولو لم يأخذ بيده الحقيقية شيئا، كان يأخذ حقا من حقوقه أو مثلا يأخذ منصبا له أو نحو ذلك. كذلك قالوا اليد تشارك اللسان، قد تشارك اللسان في الإذاء بالكتابة، بالكتابة، وقد تكون الكتابة فيها الأثر العظيم جدا في الإفساد. فكم من إنسان يكتب في الصحف والمجلات والجرائد يفسد في الأرض إفسادا عظيما بما يضل به الناس بكتاباته، بما يضل به الناس بكتاباته، يعني ولم يتكلم بلسانه لكن كتب ما على لسانه بيده في الصحف والجرائد والمجلات والمقالات، فيفسد بهذه الصحف السيارة المئات أو مئات الألوف أو أكثر من ذلك من البشر بهذا. ويدخل في ذلك أيضا كتب المبتدعة ومقالات أهل البدع على اختلاف أماكنها. هذا الجزء من الحديث فيه الحث على ترك أذى المسلمين، هذه من فوائد البدر العيني، في الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذيه، ينبغي على الإنسان أن يترك أذى المسلم بكل ما يؤذيه، وفي مقدمة ذلك اللسان واليد. يقول العيني وسر الأمر في ذلك حسن التخلق مع العالم، يعني في مقدمة هذا وكل هذه الأمور تدل على أنه يجب على المسلم أن يحسن خلقه مع الناس، أن يحسن خلقه مع الناس وألا يؤذيهم لا بلسانه ولا بيده ولا بسواهما. كما قال الحسن البصري في تفسير الأبرار، يقول الحسن البصري في تفسير الأبرار: هم الذين لا يؤذون الضر يعني النمل ولا يرضون بالشر، هم الذين لا يؤذون الضر ولا يرضون الشر. هذا تفسير حسن البصري للأبرار، يعني يقصد أن الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا، حتى النملة، حتى النملة سالمة من أذاهم. يقول فيه الرد أيضا على المرجئة، لأنه المرجئة ليس عندهم إسلام ناقص، لأن كما قلنا لكم المرجئة عندهم إسلام الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يقبل التجزئة، وليس الناس فيه مراتب. ثم ننتقل إلى الجزء الأخير في الحديث، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجر ضد الوصف، ويطلق الهجر على الكلام، يطلق الكلام على الكلام القبيح الهجر، يطلق على الكلام القبيح الهجر، ويطلق وقت الهاجرة ويراد به الوقت الذي يشتد فيه الحر ويهجر فيه العمل. يقول ابن رجب: فأصل الهجرة هجران الشر، أصل الهجرة هجران الشر، ومباعدته لطلب الخير ومحبته. يعني أصل الهجرة أن الإنسان يهجر الشر كما جاء في الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لذلك البخاري أتى به في باب في كتاب الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي، باب الانتهاء عن المعاصي، لأن أصل الهجرة أن الإنسان يهجر السيئات ثم يأتي بعد ذلك الهجرة من مكان إلى مكان، هذا تابع الأصل الأول. يقول حافظ ابن رجب: والهجرة عند الإطلاق في الكتاب والسنة إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به. يعني ما جاء في النصوص: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، كنا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني تهاجروا من مكة التي فيها الاستضعاف وفيها الكيد المسلمين إلى المدينة أو غيرها. يقول: وإذا كان كذلك فأصل الهجرة، يقول ابن رجب، أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام. وإلا هذه نقطة مهمة، فمجرد هجرة في بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليست بهجرة تامة. يعني واحد هجر مثلا من بلاد مثلا الشرك في فرنسا أو أوروبا أو نحو ذلك إلى بلدة إسلامية، ومع ذلك جاء مستمرا على المعاصي التي كان يفعلها من قبل في تلك البلاد من شرب الخمور أو الزنا أو نحو ذلك، هذا الآن لم يهاجر الهجرة التامة، إنما هاجر الهجرة الظاهرة، الهجرة الظاهرة من بلد كفر إلى بلدة إسلام. يقول الحافظ: بل الهجرة التامة الكاملة، حافظ ابن رجب يقول: بل الهجرة التامة الكاملة هجران ما نهى الله عنه، ومن جملة ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه. وهذا إذا تيسر الإنسان، قد يوجد الإنسان في بلاد الشرك أو بلاد الكفر ولا يستطيع أن يهاجر بلاد المسلمين لأنهم لا يقبلون هجرته، لأنهم لا يعطونه إقامة أو لا يعطونه تأشيرة أو نحو ذلك، فهذا عليه أن يقيم الدين ما استطاع، يقيم دينه ما استطاع في البلد التي هو فيها. فقوله المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه الكلمة اشتملت على جوامع من معاني الأحكام والحكم في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أوتي جوامع الكلم. ويقول ابن حجر: الهجرة ضربان، هجرة ظاهرة وهي الفرار بالدين من الفتن، هجرة ظاهرة الفرار بالدين من الفتن، يترك أهله وطنه وعشيرته يفر بدينه، قد يفر من بلد إسلام إلى بلد كفر، وقد يفر من بلد معصية إلى بلد طاعة، كما جاء في حديث قاتل مئة قال: اذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، فأمره أن يهاجم بلد المعصية التي تساعد الإنسان على المعصية وتسهلها له. والنوع الثاني من الهجرة: ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، هذه الهجرة الثانية، ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. إذن هذا أصل الهجرة، أصل الهجرة كما جاء في الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني من المعاصي ومن وسوسة النفس الأمارة بالسوء والشيطان، هذا أصل الهجرة. بعض الناس يفعلون العكس، يتركون بلاد المسلمين ويهاجرون إلى دول الكفر. وأهل العلم ذكروا شروطا لذلك، من ذهب إلى بلاد الكفر لابد أن يتقيد بهذه الشروط وإلا فعمله محرم. الأول أن يذهب لأمر لا يجده في بلاد المسلمين، كان يكون مثلا مبتعث ليتعلم مهنة معينة أو شيء من الصناعة مما يفيد المسلمين في بلادهم، وليس هذا الأمر موجودا في بلاد المسلمين. الشيء الثاني أن يكون سفره بمقدار الضرورة، إقامته بمقدار الضرورة، إذا انتهت الضرورة رجع. الثالث أن يكون عنده من الدين ما يدفع به الشبهات، يعني عنده من العلم ما يدفع به شبهات هؤلاء الكفار، لأن في تلك البلدان تجد التفشيريين والمنصرين ونحو ذلك يتعرضون له. فإذا لم يكن عندك قدر من العلم تدفع به شبهات هؤلاء فلا تذهب، لأنهم يلبسون عليك وقد يفسدونك دينك والعياذ بالله. الذي بعد ذلك أن يكون عنده قدر من الحصانة يدفع به الشهوات، وذلك أن يكون متزوجا. إنسان أعزب لا يصلح أن يذهب إلى هناك، لأنه يجد الفتن والسفور والخلاعة والزنا في كل مكان، فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فلابد أن يكون محصنا للزواج. إذا تتوفر فيه هذه الشروط، وأيضا الشرط الأخير إقامة الدين، إقامة الدين وإظهار الدين والبراءة بدين المشركين، يعني إذا قابل مشركا أو نصرانيا هناك وقال له أنت مسلم، يقول له نعم، يقول له طيب وما قولك فينا، يقول أنتم كفار، أنتم عباد الصليب. إذا كان يعرف أنه لا يستطيع أن يظهر دينه فإنه عندئذ لا يصح له الذهاب، إظهار الدين لا يصح له أن يذهب هناك، يكون مستذلا للنصارى والكفار، لأن الله جل وعلا جعل اليد العليا لأهل الإسلام، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا كنت تذهب هناك تكون من الأذلين وليس من الأعالي فلا تذهب وإن كان ما كان. فهذه الشروط ذكرها أهل العلم، ونبهنا على هذا لأن بعض الناس يذهب إلى هناك لأدنى السبب، للفسحة، للتسوق، للتنزه ونحو ذلك، ويأتي أحيانا وقد انمسخ وضاع دينه وتشوه عقله وتشوه التزامه أو دينه والعياذ بالله. وهذا رأيناه. وكان الشيخ صفوة الله يرحمه صفوة نور الدين يحذر، يقول ليس الإشكال في الجيل الأول، إنما الإشكال في الجيل الثاني والثالث وما بعده. يعني الجيل الأول الذي ذهب من الممكن أن يتماسك، لكن الإشكال في أولادهم الذين ذابوا في المجتمع الكافر، الإشكال في أولادهم وبناتهم الذين ذابوا في المجتمع، يدخلون طبعا مدارس مختلطة وجامعات مختلطة ويدرسون فيها كل الخبائث والشرك والبلاء والفساد، وطبعا يتكلمون بلغتهم في الصغيرة والكبيرة، فماذا ترجو من هؤلاء؟ لذلك سمعت الشيخ مرة يقول أن أحد زوجات الذين كانوا هناك سألت الشيخ أن زوجها طلب منها أن يذهب، أن تذهب إليه، فرفض وقال لها لا تذهبي إليه، يعني منع المرأة أن تذهب إليه هناك. لماذا؟ للخطورة المنتظرة والمتوقعة على الأبناء. فإشكال كبير جدا في الجيل الثاني والثالث وما بعد ذلك، يخرج الأبناء مسخا مشوها، لا يعرفون أصلهم ولا عقيدتهم ولا دينهم ولا أقاربهم، وهذا كلام قلته أقوله للمغرورين بتلك الحضارة الزائفة. نختم هذا المجلس بالسبب في ورود هذا الحكم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لماذا نبه على ذلك النبي الكريم عليه السلام؟ قالوا لاحتمالين: إما قال ذلك لئلا يتكل المهاجرون على مجرد التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام، يقولوا خلاص إحنا هاجرنا وأخذنا الأجر العظيم نفعل ما شئنا، لئلا يتكل المهاجرون على مجرد هجرتهم وتركهم دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيهم. الأمر الثاني أن ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة تطيبا لقلوب من لم يهاجر، يعني الذين لم يهاجروا ودوا أنهم لو هاجروا فأخذوا الأجر العظيم في الهجرة، ومن يأتي بعدهم كذلك يقولون لو أننا هاجرنا لكان لنا من أجل كذا وكذا، فطيب خاطرهم وقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني من ترك المعاصي وانتهى عن المعاصي. وهذا آخر التعليق على هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد الصلاة نكمل في الحلية. الحمد لله رب العالمين، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر.